بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله. في بداية هذه الحلقة نعود إلى رسالة المستمع حسين إسماعيل العيدروس من اليمن الديمقراطية حضرموت تاربة. أخونا عرضنا بعضا من أسئلته في حلقة مضت، وبقي له جمع من الأسئلة، فيسأل في هذه الحلقة ويقول: دائما أقرأ وأسمع أن الإنسان قد كان قردا في البداية، ثم مر بمراحل وتحول إلى الإنسان العادي المعروف اليوم، هل هذا من المعقول أم لا؟ وهل عناصر القرد، أي عناصر تكوين جسمه، هي نفس العناصر المكونة لجسم الإنسان؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه. أما بعد، هذا القول الذي ذكره السائل قول منكر وباطل ومخالف لكتاب الله عز وجل وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام ولإجماع سلف الأمة. وقد اشتهر هذا القول عن المدعو الأرويين، وهو كاذب فيما قال، بل أصل الإنسان هو أصل الإنسان على حاله في المعروف، ليس أصله قردا ولا غير، بل هو إنسان سوي عاقل خلقه الله من الطين من التراب، وهو أبونا آدم عليه الصلاة والسلام خلقه الله من تراب، كما قال جل وعلا: ولقد خلق الإنسان من سلالة من طين. هو مخلوق من هذا التراب، خلقه الله على صورته، طوله 60 ذراعا في السماء، ثم لم يزل الخط ينقص حتى الآن، فهو مخلوق على الصفة التي يشاهدها، فأولاده كأبيه مخلوقون على خلقة أبيه، لهم أسماع ولهم أبصار ولهم عقول ولهم أرقام التي طلبوا له الآن، يقومون على أرجلهم ويتكلمون، يسمعون ويبصرون ويأخذون بأيديهم ويعطون، وليس على شكل فوق إرادة، وليس تكوين وتكوين إرادة، فلهم تكوين خاص والإرادة تكوين خاص، وهكذا كل أمة، فالإرادة أمة مستقلة وفنازل أمة مستقلة، وهكذا الكلاب والحرير والنبات والقطط، هكذا غيرها أمم، كما قال الله عز وجل: ولا من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في أمثل ثم إلى ربهم يحشرون. هذه الأمم كلها تحشر إلى الله، تجمع يوم القيامة، فتصل بعضها من بعض، ثم يقال لها كل تراث تكون تراث، ما عدا الجن والإنس فلهما شأن آخر، حاسبون الزول في أعمالهم، فمن أطاع ربك إلى الجنة ومن كفر به إلى النار. أما هذه الحيوانات الأخرى فهي أمم مستقلة، فالإرادة أمة مستقلة، لها خلقتها ونشأتها خصائصها وكنازل كذلك وكلاب كذلك والحمر كذلك والإبل كذلك والبقر كذلك والغنم كذلك وهكذا.
نعم.
أمم لها خلقتها وميزتها التي أنشأها الله عليها سبحانه، وهو الحكيم العليم، وهو أبصر بدقائق الأنبياء ودقائق تكوينها، هو أبصر بهذا وأعلم سبحانه وتعالى. لكن يجب أن يؤمن المؤمن أن يؤمن العبد أن خلق آدم غير خلق الكرم، وأن أصل آدم هو أصله الذي هو عليه الآن، وليس أصله فردا ولا غيره، فهو إنسان سوي على خلقته المشاهدة، هو ذو عقل وذو سمع وذو بصر وذو حواس معروف من شم ومس وذوق وغير ذلك مما كونه الله عليه. فالقول بأن أصله طرد قول منكر قول باطل، بل لو قيل بكفر صاحبه لكان وجيها. فالأظهر والله أن من قاله لا علمه بما جاء بالشرع أنه يكون كافرا، لأنه مكذب لله ورسوله، مكذب لكتاب الله في خلق الآدم. نعم.
جزاكم الله خيرا. لأخينا سؤال مختصر واسع، فيقول فيه: ما المقصود بعرش الرحمن؟
العرش من أهل العلم في اللغة العربية هو الكرسي، الكرسي العظيم، كرسي الموت. والمراد بعرش الرحمن كرسي عظيم هو أعظم المخلوقات، له قوائم وله حمل من الملائكة يحملونه، والله فوق العرش سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل: الرحمن العرش استوى. قال سبحانه: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى العرش. فهو كرسي عظيم ومخلوق عظيم، لا يعلم مدى عظمه وسعته إلا الذي خلق سبحانه وتعالى، وهو كالقبة على العالم، هو سقف العالم كله، وهو سقف الجنة أيضا، هو سقف العالم وليس فوقه سوى الله سبحانه وتعالى. هذا هو العرش الكرسي العظيم الذي تعرفه العرب، كما قال في قصة بلقيس: فلها عرش عظيم. فكرسي كراسي الملوك قال لها عروش، لكن عرش الله لا يشابه في شيء من عروش المخلوقين، ولكنه في الجملة يعرف من حيث اللغة. الكرسي العظيم لا يعلم ساعته عظمته كنهه ومادته إلا الذي خلق سبحانه وتعالى، إلا إذا صح الرسول لا شيء في ذلك، إذا صح الرسول في يعني شيء من كله فذلك مقدم. لا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم الحق، لأنه لا ينطق عن الهوى، ولا أعلم شيئا صحيحا معتمدا يبين مادة هذا العرض، لكنه عرش عظيم وخلوق عظيم لو حمله من الملائكة، كما قال الله جل وعلا: ويحمل عرش ربك فوقه يومئذ ثمانية يوم القيامة. ومشروع أنه في الدنيا حمله أربعة، كما قال أمية بن أبي الصلت في شعره المعروف الذي أنشده في الكريم الكريم الذي فسدها أرضه: رجل وثور تحت بيمينه، والنسر الأخرى والنسر الأخرى والليل مرصد، يعني أربعة أملاك في صور مع رجل، أحدهم في صور الرجل، والثاني في صور الثور، والثالث في صور النسر، والرابع في صور الأسد. يعني هذا قال: رجل وثور تحت بيمينه، والنسر الأخرى والليل مرصد. هذه المخلوقات سمع ملائكة خلقهم الله بحمل هذا العرش. وجاء في حديث العباس بن عبد المطلب أنه يوم القيامة ثمانية أوعاد، وأنه يحمل العرش في صورة أوعاد، وله خلق عظيم وطول عظيم، لكن ليس به بعض المقال. ونص القرآن أن هذا يكون يوم القيامة، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ يوم القيامة. فدل ذلك على أنه في الدنيا أربعة، ويوم القيامة يكون أربعة. والله أعلم.
جزاكم الله خيرا. هل من ذنب عليك إذا استمعت إلى المولد ملزما أو مجبرا احتراما لأبيك؟ وإذا كان لا فماذا أعمل؟ أفيدوني أفادكم الله.
الاحتفال بالموالد من البدع التي احدثها الناس في القرن الرابع الهجري وما بعده، وأول من أحدثه جماعة من الرافضة يقال لهم بنو عبيد القتاح، ويقال لهم فاطميون، ملكوا مصر في المئة الرابعة ومالك أخرى إلى أثناء المئة السادسة، وهم ظاهرهم المصر والتسير وباطلهم كفر النحو كما قال أبو العباس بن تيمية رحمه الله بشأنهم. وهم الذين ما دعوا هذا المولد اخترعوه واحتفلوا بالموالد، قال جماعة من المؤرخين إنهم أحدثوا خمس موالد، أحدها من حسين، ثاني من فاطمة، ثالث لحاكمهم، والرابع إما لحسن وإما لعيد، والخامس للنبي عليه الصلاة والسلام. المقصود لها خمسة، منها احتفالهم بالنبي صلى الله عليه وسلم. هذا يبلغ بالمؤمنين أن يتأسوا بهؤلاء، هم حدث الناس بعد ذلك من أحدث هذا المولد واحتفل به في دول كثيرة. فلا ينبغي في أحد أن يتأسى بمن أحدث بدع، وهكذا ما ذكر عن ملك إبن أنه أحدث ذلك، كل هذا لا يليق بأهل العلم والإيمان أن يتأسوا بمن أحدث بدع، ولو كان معروفا، لو كان كبيرا كبعض الملوك والأمراء أو بعض من يغلط من العلم، فإذا قاعدة التي يجب الالتزام بها ويجب السير عليها، أن ما تنزع فيه الناس وما أحدثه الناس يعرض على كتاب الله وعلى سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، فما وافقهما قبل وما خالفهما رد، كما قال الله عز وجل في كتابه العظيم: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. قال العلماء رحمهم الله: الرد إلى الله هو الرد إلى القرآن العظيم، والرد إلى الرسول عليه الصلاة والسلام هو الرد إلى إليه في حياته وإلى سنته بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. وفي الآية الأخرى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. الواجب على أهل الإيمان عند النزاع وعند الاختلاف وعند إحداث البدع أن يرد ما تنازع فيه الناس واختلفوا فيه إلى اجتهاد ربهم وسنة نبيهم، فما شهدا له القبول قبل وما لا فإنه رد. وقد نظرنا وصبرنا ما وقع في الناس من هذه الموارد، ودرسنا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة أصحابه، فلم نجده صلى الله عليه وسلم يحتفل برؤيته لا في المدينة ولا في مكة، لا قبل ثيقة ولا بعد ثيقة، لا قبل الفتح ولا بعد الفتح، وهو المبلغ عن الله عليه الصلاة والسلام، وهو الأمين على تبليغ الرسالة، وهو أنصح الناس عليه الصلاة والسلام، وهو أكمل الرسل بلاغا، فأكملهم إيمانا. فلو كان الاحتفال بمولد أمرا مشروعا أو أمرا حسنا يحصل به الأجر لبينه للأمة عليه الصلاة والسلام، ولا بلغه إياهم أو فعله بنفسه في حياته ولو مرة، أو أرشد إليه صحابته، أو فعله خلفاءه الراشدون رضي الله عنهم أو صحابته المرضيون رضي الله عنهم. فلما لم يقع شيء من هذا علمنا أن هذا الاحتفال أمر مبتدع ومقترع ويعتبر من البدع، فيدخل تحت قوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. متفق على صحته. وفي قوله عليه الصلاة والسلام: عمل عملا ليس عليه رحمه رب، رواه مسلم في الصحيح. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: إياكم محدثات الأمور، الحديث. وفي قوله صلى الله عليه وسلم في حديث جابر عند مسلم: إن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة محدثة. هذا لو سلم من الفتن والبدع الأخرى، لو كان مجرد احتفال فقال الله قال الرسول، فكيف هو الغالب أنه لا يسلم؟ الغالب أنه لا يسلم من بدع الأخرى، وربما وقع في الشرك الأكبر بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم والاستغاثة به وطلبه المدد والغوث، وهذا هو الشرك الأكبر. قال يقع كثيرا في المغالب التي يحتفظ بها الناس للنبي صلى الله عليه وسلم ولغيره، ولا شك ان الموالد التي يعرفها الناس تقع فيها منكرات متنوعه، منها ما تقدم من الاستغاثه بصاحب المولد وطلبه المدد سواء كان النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره، ومنها ما قد يقع من التوسل به أو بجاهه وحقه، وهذا بدعة. ومنها ما يقع من بعضهم أنهم يقومون له، يقول هذا حضر النبي صلى الله عليه وسلم، يقومون بهذا منكر ويعلى الرسول فلا يحفظهم ولا يحفظ من قبله إلى يوم القيامة عليه الصلاة والسلام. هذا قال الله عز وجل: ثم إنكم بعد ذلك لميتون، ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. فيقول عليه الصلاة والسلام: أنا أول من تشق عن الأرض يوم القيامة، هو أول من تشق عن الأرض يوم القيامة، أول من يخرج من القبور يوم القيامة. فقوله من رياح الأرض يقومون لها هذا من المنكر ومن الباطل ومن التلبيس العامة. والواجب على أهل الإيمان اتباع سنته وتعظيم أمره ونهيه، لا إحداث الموالد. وش الفائدة من الموالد؟ إنها البدع والشر. الله يقول سبحانه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله فيغفر لكم ذنوبكم. ويقول سبحانه وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه ونهاكم عنه فانتهوا. ويقول سبحانه: من يطع الرسول فقد أطاع الله. ويقول جل وعلا: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. ويقول سبحانه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. الآن الذي يحب الرسول صلى الله عليه وسلم صادقا يتبعه ويستقيم على طريقته في أداء الأوامر والنواهي والوقوف عند الحدود والدعوة إلى سبيله وإلى سنته والذب عنها والتحذير من خلافها. هكذا يكون المؤمن، هكذا يكون طالب النجاة، هكذا يكون معظم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعظم سنته ويدعو إليها ويستقيم عليها قولا وعملا وعقيدة، وينهى الناس عن خلافها وعن الخروج عليها. هكذا المؤمن الصادق، هكذا العالم الموفق يعظم السنة ويدعو إليها ويستقيم عليها ويحافظ عليها ويمثلها في أخلاقه وأعماله. هكذا الحب للرسول صلى الله عليه وسلم، وهكذا الحب لله، توحيده وطاعته، خوفه ورجاؤه، والشوق إليه، ومسارعة إلى مراضيه، والحذر من مناهيه، والوقوف عند حدوده. هكذا يكون المؤمن الصادق في حبه لله ورسوله. أما إحداث البدع فليست من دلائل الإيمان ولا من دلائل الصدق، ولكنها من تزيين الشيطان ومن تلبيسه على الناس حتى يحدثوا ما لا يعلم به الله. ولهذا قال تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لا يؤمن بهم. والمحب له صلى الله عليه وسلم يجتهد في اتباع سيئته واتباع طريقه، فيعلم الناس سنته واخلاقه واعماله في المدارس وفي المساجد وفي البيوت وفي السفر وفي الحضر وفي الطائره وفي السياره وفي القطار وفي كل مكان. هكذا المؤمن الصادق العالم يعتني بالسنة ويعلمها الناس ويعمل بها، وفي غنى عن أهل البدع المسلمون في غنية كاملة عن البدع، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لا يعلم به الناس، فيقول سبحانه ثم جعلناك، يفرق النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جعلناك على شريعة من الأمر تتبعها ولا تتبع أهواء الذين عملوا إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا. هكذا أمره صلى الله عليه وسلم، أمر الله نبيه يستقيم على الشريعة التي وجدت له وأمر بها، فهكذا أمته فالذي يستقيم على الشريعة التي جاء بها عليه الصلاة والسلام وعلى أن يلزموها ولا يزيدوا ولا ينقصوا. نعم.
جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم واستجاب لدعوتكم. يا أخ حسين إسماعيل العيدروس من اليمن الديمقراطية حضرموت تاربة، سنعود إلى بقية أسئلتك في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى. ننتقل إلى رسالة أخرى وموضوع آخر. الرسالة من المستمع حا فحا طالب علم في مكة المكرمة، عرضنا له سؤال في حلقة مضت وفي هذه الحلقة يسأل ويقول: قال الله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وقال صلى الله عليه وسلم كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا مريم بنت عمران، آسيا بنت مزاحم، وفاطمة بنت محمد، وخديجة. الحديث، هل هناك تعارض بين الآية والحديث، وما معنى الكمال في الحديث؟
ليس بين الآية والحديث يقول بل يأتي لنا تعارف، فالآية تبين لنا أن أكرم الناس عند الله أتقاهم، لا أعظمهم نسبا ولا أكثرهم مالا ولا أرفعهم وظيفة. يقول جل وعلا: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. فأكرم الناس عند الله وأفضلهم عند أتقاهم له، معنى أتقاهم يعني أقوهم بحق بطاعة سبحانه وترك معصيته جل وعلا، وهم الرسل عليهم الصلاة والسلام، ثم العلماء المستقيمون على طاعة الله وتقواه، وهم طبقات، ثم الأكمل فالأكمل والأفضل فالأفضل في طاعة الله عز وجل. فالمقصود أن أكمل الناس بعد الرسل هم أتقاهم، هم أكمل الناس وأكرم الناس عند الله عز وجل. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أكرم الناس قال أتقاهم. أما أم خديجة وآسيا ومريم بنت عمران وآسيا وعائشة كذلك وفاطمة، كلها على مسلم وتحت السنة ولا شيء محرم.
طيب،
خديجة رضي الله عنها أم المؤمنين، وهي أم أكثر أولاد النبي عليه الصلاة والسلام، وهكذا فاطمة بنت عليه الصلاة والسلام، وهكذا مريم بنت عمران أم عيسى عليه الصلاة والسلام، وهكذا عائشة بنت مزاحم امرأة فرعون، وهكذا عائشة رضي الله عنها، كلهم من كمل النساء، والكامل من النساء أقل من الكامل من الرجال، فكمل في الرجال كثيرون ومن النساء قليلون. ولهذا الحق بينهم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، والكمال بالنظر إلى تقوى الله والقيام بحق سبحانه وتعالى. وقال في عائشة رضي الله عنها يقول صلى الله عليه وسلم: فضل عائشة على النساء كفضل الفريد على سائر الطعام. والتأديب هو الخبز واللحم، خبز الحنطة واللحم يقال حليب، وهذا الطعام هو أفضل الطعام وأنفعه، اللحم والحنطة البر. المقصود أن عائشة لها فضل كبير، وخديجة كذلك، ومريم وآسيا وفاطمة، هؤلاء الخمس هم أكبر النساء وأفضل النساء، وهن متساويات في الفضل، وقد اختلف العلماء في تقديم بعضهن على بعض، ويكفينا أنهن أفضل النساء رضي الله عنهن وأرضاهن ورحمهن، وكمالهن من جهة تقواهن لله وقيامهن بحقه واستقامتهن على دينه. لكن كم من الرجال في تقوى الله وقيامها أكثر، لأنهم أصبروا على التقوى وهم أعلم بالله في الأغلب، وأكثروا اطلاعا على كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وأكثروا اطلاعا على حلقات العلم وأسفارا لطالب العلم، فلهذا يغلب على الرجال أن يكون علمهم أكثر من علم النساء وكمالهم أكثر بسبب ما حباهم الله من القوة على طالب العلم والحرص على تحسينه، ولما جبل عليه النساء من الضعف من النواهي والعجز عن تحصيل العلوم من كل وجه لما تعتريهن من الحمل والولاده وحاجات البيت وحاجات الزوج وغير ذلك. فالمقصود ان كل من الرجال من الصلاه النبي صلى الله عليه وسلم اكمل من يكون من النساء، يكون من النساء قليلون لاسباب كثيره، وكل من الرجال كثيرون، ولا تعارض بين الحديث وبين الايه الكريمه. نعم.
بارك الله فيكم. نعود في هذه الحلقة إلى رسالة المستمع محمود أحمد الدوسة من العراق بغداد الزعفرانية. أخونا له أسئلة كثيرة تجاوزت 30 سؤالا، عرضنا جزءا من أسئلته في حلقات مضت، وفي هذه الحلقة نعرض هذا السؤال. يقول: هل ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم حديث يحدد الوقت الذي كان يتوضأ فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهل ورد حديث يحدد وقت الاغتسال؟
لا أعلم شيئا في هذا، لا أعلم أن ورد عن الله صلى الله عليه وسلم حديث يحدد زمان غسله وزمان وضوءه بالدقائق، لا أعلم، لكنه ما كان يتكلف عليه الصلاة والسلام. ثم دل على أنه كان غير متكلف غير مشرف عليه الصلاة والسلام،
اللهم صل عليه
وسلم، فكان توضأ في مدة يسيرة ويغتسل في مدة يسيرة، وليس من نساء مع المغتسلين الذين يتنطعون ويتخلفون ويعدمون أنفسهم، بل صلى الله عليه وسلم في غاية من الكمال في أخلاقه وأعماله،
اللهم صل عليه،
فما كان يتكلف ولا يتنطع لا في غسله ولا في وضوءه عليه الصلاة والسلام،
اللهم صل عليه،
وهذا هو الواجب على المؤمن.
طيب.
أن يكون بعيدا عن التنطع والتكلف في الوضوء والغسل، فليتوضا في حاله حسنه ليس فيها التنطع وليس فيها جفاء، فليتوضا كما توضا النبي صلى الله عليه وسلم مره مره او مرتين مرتين او ثلاثه ثلاثه، ولا يسال عن ذلك. وهكذا في الغسل يستنجي ثم يتوضا وضوء الصلاه في حال الجنابه، ثم يغتسل يضع مع راسه ثلاث مرات، ثم على بدن يبدا بالايمن ثم التسليم، هذا هو العوض بفعل من غيره عليه الصلاه والسلام، ولم يكن عنده تخلي ولا يعرف عنه انه كان يقيم ثم بقى في الحمام لهذا الامر، بل كان عليه الصلاه والسلام وسخا في كل اعماله واقواله عليه
الصلاه والسلام. هل كان غالب احواله صلى الله عليه وسلم البقاء على الوضوء سماحه الشيخ؟
كان غالب هكذا، كان غالب على احواله صلى الله عليه الصلاه والسلام، كان يتوضا لكل صلاه ثم شرع الاستواء، وكان يصلي الصلاتين والاكثر والوضوء واحد، وفي يوم الفتح صلى عده صلوات ووضوء واحد، فساله عمر عن ذلك فقال عمدا تعلم، ليعلم الناس انه لا حرج فيها من مع الصلوات ووضوء واحد، وكان يجمع من الصلاتين وضوء واحد في أسفاره عليه الصلاة والسلام وفي غيرها، فحاصل أنه كان لا يتكلف بالوضوء الغسل ولا يتنطع، وكان ربما صلى الصلوات وضوء واحد عليه الصلاة والسلام، والغالب أن يتوضأ لكل صلاة عليه الصلاة والسلام، وربما قضى حاجته ولم يتوضأ، كما ثبت عن مسلم أنه خرج من محل قضاء الحاجة فقدم لها طعام فقيل أفلا توضأ؟ قال إني ما أريد الصلاة ثم أكل.